العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه. كان الكلام في هذا التنبيه الأول الذي عنونه الشيخ الأنصاري، وهذا العنوان كما مر مبحث كلي مهم في المعاملات، أنه إن لم تتم إن لم تتوفر الشروط، شروط الصحة في عقد خاص، فهل يتبدل هذا العقد الذي أنشأه المتعاملين يتبدل من عقد بعنوان خاص كالبيع إلى عقد بعنوان عام كالمعاوضة، ممكن هذا أم لا؟ مع توفر شرائط الصحة للمعاوضة العامة، كان يتبدل تلقائيا أوتوماتيكيا، يعني تلقائيا ذاتيا يتبدل، يمكن أو لا يمكن؟ ومرة هذا البحث يتوقف على خمس قواعد أو خمس جهات، إنما الكلام الآن في هذه الجهة في تعدد الإنشاء والمنشأ. فالميت قام بإنشاء الهبة لموهوب معين من ورثتي أو من الأجانب، ولكن حيث لم يلتفت أو جهل أو نسي بقية شرائط الهبة، هل تتبدل هبته إلى وصية أم لا؟ كيف تتبدل الوصية؟ باب الوصية باب الهبة باب آخر، أو أراد أن يعقد عقد إيجاري لخمسين سنة لعشرين سنة، أي عقد الإيجار لفائدة المستأجر لأنه لم تستوفي شرائط الإيجارة، هل تتبدل الإيجارة إلى وصية بالإيجارة؟ فتوى الأعلام دارجة في عقود الميت التي عقدها أنشأها قبل الممات، سواء في مرض الموت أو قبل مرض الموت، أنها إن لم تستوفي شرائط الصحة الخاصة للعناوين الخاصة تلقائيا هذه الإنشاءات من الميت تتبدل إلى وصية. كيف تتبدل الوصية تلقائيا؟ هو لم ينشئ الوصية. فكما الحال في الوقف، هو وقف مدرسة، كيف تبدل إلى الأقرب فالأقرب؟ فيقولون من باب تعدد المطلوب، نعلم بأن هذا الميت قبل موته يريد إيصال هذا الملك لفلان، سهبة صارت أو وصية بالهبة، كان الغرض ها، إذن هو يريد أن يوصل ملكية هذا الشيء من ماله إلى فلان كيفما اتفق. شوف كيفما اتفق، هاي تعدد مطلوب. هذه كيفما اتفق بالهبة بالوصية بال 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 هذه معناه أن تعدد مطلوب في المنشأ، كأنما الأثر الغائي الغائي من الغاية، الأثر الغائي الذي يترتب على الهبة على الوصية على عقد آخر هو بالدقة مراده، لكن ما يصير ينشئ يتوصل إليه بدون أن يصل إليه إما عن طريق الهبة أو عن طريق الوصية أو عن طريق مثلا إنشاء آخر. حينئذ يقع الكلام سنريد ندخل في البحث ما عنوناه أمس وقبل أمس. نقلا عن بيانات أهل البيت عليهم السلام في الروايات في بيع العينة أو غير العينة، أن هناك طرق وحلول للفرار من الربا الابتعاد عن الربا بجعل غايات الربا يوصل إليها بدون تشارط بدون التزامات عقدية قانونية بقوانين المعاملات، وإنما يوصل إليها بضغوط دعوية مصلحية. شلون أكو تبادل مصالح ضغط المصالح، أنا ما بشترط عليك أنت تأخذ من عندي قرض، أنا أشترط عليك كل شهر 30 على المليون، أنا ما يجوز، لكن داعي لي أنا أن أحصل على أرباح، ليس شرط ليس التزام ليس مشارطة ليس قانون معاملي وملاحقة معاملي، لكن داعي هذا، وأنت تعلم أن هذا الداعي لي أنت أيها المقترض مثلا، فإن لبيت الدواعي ستستمر سيستمر التفاعل المعاملي البسيط بيننا، استثمار لي ولك سيبقى الاستثمار بيننا، إن لم تلبي الدواعي لي ولم ألبي الدواعي لك صحيح عالم الدواعي ليست شروط ملزمة قانونية وليست عقود وليست معاوضات، ولكنها في الحقيقة يعني تؤثر على الإرادة المعاملية والخوض في المعاملات أكثر من شروط المعاملات وأكثر من ماهية المعاملات. إذا كان الوصول إلى الغايات الربوية عن طريق الدواعي وليس عن طريق الشروط والقوانين هذا لا مانع منه، باب وسيع يمكن حلحلته بتوسط الدواعي، بس الطريق محلل وليس طريق محرم، طريق محلل. العامة عندهم يستشكلون حتى بهذا الطريق، وذكر فقيههم في المدينة المنكدر يشكل على المال باقر بهذه الإشكالات، بل هو روى هو عفوا ما روي عن النبي عند الفريقين كل قرض يجر منفعة فهو ربا، قالوا إذن حتى لو كان بنحو الدواعي حتى ولو كان بدون المشارطة، بينما في قبالهم أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا خير القرض ما جر نفعا، وأيضا أهل البيت عليهم السلام رووا عن جدهم المصطفى وحيانيا صلى الله عليه وآله، رووا عنه أيضا كل قرض جر نفعا فهو ربا. تناقض بين القاعدتين؟ لا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومسند إلى النبي. وخير القرض ما جر نفعا، علام حلال، شلون يصير يعني تناقض؟ ليس تناقض، كل قرض جر نفعا بتشارط بالتزام قانون معاملي فهو ربا، ولكن كل قرض جر نفعا بالدواعي لا بالتشارط والشروط والالتزامات القانونية الإلزامية المعاملية، بل بالدواعي، من باب أنه أنا إذا ما عندي هدية لن يستمر قرضه لي، أو المرات الأخرى دفعات قروض أخرى، شبيه ما ذكرنا الآن قانون عند البنوك، مو قانون يعني قانون معاملة كذا، أن البنك يقرض التجار بحسب اعتبارهم إيش؟ المالي، يسمونه الشرفية، اعتبارهم المالي يعني شوف هاي مواعيد بنحو الدواعي، ها مو بنحو الشراء التشارط. فالدواعي المالية في عالم المال جدا مؤثرة في مسار حركة التعامل المالي. من يقول لكم مؤثرة؟ هذه وعوده الغير معاملية، مواعيده الغير معاملية، يفي بها أو ما يفي بها، مو ملزم هو قانونا مثلا بناء على المشهور، دعنا عن غير المشهور، هو مو غير ملزم، لكن إذا لم يفي بها ذمة المالية تصير في السوق. دققوا، شو التجار بين بعضهم البعض يتعاملون بذممهم المالية، ذمم المالية شبيه مواعيدهم المالية، عندهم هذه أكثر رأس مال، يعني رأس مال من العقود والمشارطات. الحديقة الخلفية لعالم المال، حتى السياسيين مواعيدهم السياسية عندهم أخطر من، ما الفرق في الاصطلاح القانوني العصري بين المفاوضات والاتفاقيات والمعاهدات؟ سلاسين بين الاتفاقيات والمعاملات، ما الفرق؟ الاتفاقيات، التوافقات، التوافقيات، هاي المداولات ما قبل المعاهدات، مثل مواعيد، دواعي. معاهدة سياسية لا، أو عسكرية بعد صارت شرط وشروط وقانون وإلزام. شوف الآن في عالم اليوم المسرح السياسي الدولي اليوم، الاتفاقيات والتوافقيات والمقاولات والمفاوضات أهم بكثير، أوسع بكثير من المعاهدات والمواثيق. اعتبار دولة أو اعتبار رئيس أو اعتبار وزير أو اعتبار حلف معين بهذه، يعني وفاؤه بالمواعيد. سبحان الله، هو في القرآن الكريم يؤكد على أنه ذاك، هناك 11 عيلا من أعلام الإمامية ذهبوا إلى اللزوم التكليفي وربما الوضع بعد الله أعلم للموعد الابتدائي، المؤمنون عند شروطهم. تذكرون هذا المبحث مر بنا، بدايات البيع، قاعدة المؤمنون عند شروطهم، هل تشمل الموعد الوعد الابتدائي أم لا تشمل؟ المشهور شهرة عظيمة أنها لا تشمل، أنها لا تشمل، لكن السيد اليزدي المجلسي أو المجلسيين، الميزة القمي صاحب قوانين إذا ما اشتبه في النسبة، أحد الأعلام أو أحد الأجلة رحمة الله عليه، توفى عندك، كانت عنده رسالة مخطوطة ظهرا ما طبعت في هذا المبحث، تتبع كثيرا إلى أن وقف على 11 عالما من الأعلام الكبار ذهبوا إلى الوجوب. هذا ليس فقط في باب المال، المؤمنون عند شروطهم، شروطهم المالية السوقية أو شروطهم السياسية أو شروطهم العسكرية، عام أوفوا بالعقود المالية أو العقود حتى السياسية والعسكرية، عام. سبحان الله، يعني ما يبحث في باب المعاملات، أنت وسع خذ هذا الهيكل والإطار كله طبقه على الفقه السياسي والعسكري بعينه في الخطوط المشتركة. لذلك قالوا البيعة في باب السياسة وكذا هي بيعون، وحقيقة البيع نفسه البيع مادة ومعنى. المبيع ولاء كذا، التزامات طرف طرف. في السياسة شيء أعظم من المال. كما أن هذا البحث في المشترك من القواعد العامة في الماليات والعقود المالية تجري في السياسية والعسكرية والأمنية والدولية، تجري فيما بين الدول، العقد المالي بين الدول غير العقد المالي بين، الله يرحمه الشيخ محمد علي العراقي عنده حس اقتصادي عجيب غريب، يعني في استنبار، يقول ثروة الأثرياء إذا اتسعت، هذه ليس ثراء، أصبحت سياسة وولاية ودولة دويلة. انصافا نكتة لطيفة، يعني قوة المال تتسع، لا مو تصير بعد مال، تصير دولة وتصير سياسة. وهذا المطلب يشير له القرآن الكريم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. شوف الأغنياء يؤسسون دول عندما يتسع ثراهم، حد الفاصل. المقصود أن هذا المطلب الذي يذكر في المعاملات المالية والعقود المالية الفردية غير الفردية، من يتسع يصير سياسي اجتماعي عسكري دولي دولي، إذا اتسع أكثر يصبح عقائدي، يصبح ماذا؟ عقائدي. البيع العقيدة، الشهادات الثلاث، الشهادتان أو الشهادة الثلاث، بيعة عقائدية عابرة للسياسة، عابرة لدوائر السياسة والعسكر والأمن والمال والعرق والجغرافية. طبيعة العقيدة هذه، صغرها تصير سياسة، تصير فقه دولة دول المصلحة الدولية، صغرها أكثر تصير عقود مالية كذا. إذن دققوا، نفس دي القواعد بعينها تجري في العقيدة، مو من باب التكلف، لا التكلف ولا التملخ ولا تملح ولا تملق، لا لا لا، هي بالضبط شبيه. الفرق بين الوكيل والمأذون والوكيل، ثم يصير نائب، ثم يصير ولي خليفة، أنا ما جرّه تتسع تصبح هكذا. لمن يثير هذا البحث؟ لكي لا يتلكأ الباحث في الفقه إذا دخل في فقه القضاء، فقه السياسة كذا، أي أدوات لي في البحث؟ هي نفسها التي مرت بك في باب المعاملات من الجهات العامة، نفس القواعد هي نفسها، تسلح بها علميا في الفقه السياسي أو فقه القضاء أو فقه العسكر ولما جرى بنفسها، تسلح بها في العقيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم والأئمة عليهم السلام يحتجون ببنود، يعني عقود، كان عقود مالية يحتجون بها كبراهين في العقائد. أنا وأنت يا علي أجيرا هذه الأمة، شو ربط الإجارة بالبحث العقائدي؟ أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، فمن عقنا سيل الرحم، هي الرحم هاي اليسيرة له الرحم العابرة للعوالم، صارت عقيدة. أنا وأنت يا علي أبوا أجيرا، وبعد على كل أكو في تعبير آخر راح على بالي، أي وليي هذه الأمة لعلنا في شيء. المهم نفس الأبواب الفقهية المذكورة في الفقه قواعدها العامة احتج بها الله، واحتج بها النبي، واحتج بها الأئمة في العقيدة. شنو هذا الاحتجاج؟ كيف يصير الاحتجاج؟ هي قواعد مشتركة، لو كناية لو مجاز، لا لا، البرهان ليس في كناية ولا مجاز، إنما نفس هذه الماهية والسعة عابرة، معابرة الأفراد والجغرافية، عابر العوالم تصبح عقيدة، نفسها هي. هذا مبحث من أصول القانون، نسميه أصول المهيمن على العلوم الدينية، هذا المبحث نفسه مهيمن. نعم، من لعز إن الله يشتري من المؤمنين أنفسهم، سميه تجارة، قرض الله قرضا حسنا، سموه المفسرين مجاز كناية، لا في بيانات أخرى لا مجاز ولا كناية حقيقة، ولكنه في باب العقائد ليه معنى آخر. أوفوا بالعهد، أوفوا بالعقود، ورد في بيانات أهل البيت أصلا درع الآية الكريمة أوفوا بالعقود أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، أصلا واردة في العقيدة أساسا أصالة، وفي المعاملات المالية تبعان، ما العكس؟ صحنا قاعد كأنما نقول الأصل هي المعاملات المالية، لأن ذهننا مشبع بها، بالتبع أعوذ بالله بالتوسعة ندرج العقائد. لا يا أخي، حسب بيانات أهل البيت وبيانات القرآن هذه القواعد هي في الأساس في العقيدة، بالتبع تجري في السياسة وفي العسكر وفي الأمن، ثم تجري في المعاملات المالية تتصاغر، لا العكس. قول المؤمنون عند شروطهم، ومن أوفى من الله، ومن أوفى بما عهد من الله أعد عليه من الله. شوف، أتخذتم عند الله عهدا كذا كذا كذا، شوف كل العهد، فهي عصر العقيدة. ثم تدري في السياسة وفي العسكر وفي كذا وفلان، وتجي حينئذ في الماليات. إذن دي بحوث مشتركة، من ثم معذرة يعني لازم نركز أنها مباحث صناعية علمية، مباحث صناعية علمية. من ثم يمكن تبيان العقائد برمتها بلغة فقهية، هي في الحقيقة لغة في الأصل عقائدية أقيمت في الفقه، وهي لغة مشتركة، لأنها فقهية محضة، لأنها ماذا؟ فقهية محضة، هي في الأصل في العقائد. فإذن هذا مبحث مهم صناعي منهجي، منهج مهم صناعي منهجي، وليس تسامحي تساهلي هلوسي ذوقي استذواقي، لا 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 لا، منهج ماهوي صناعي بحذافيره. من ثم قانون الوراثة في القرآن الكريم الفقهي يبينه القرآن الكريم أنه يجري في الوراثة الاصطفائية، مع أن الوراثة الاصطفائية عقائدية، شرط بالوراثة الفقهية الاعتبارية هو بعينه بنفس النظام. من ثم رحم الأنبياء وبيوت الأنبياء والأئمة، هذا الرحم والقربة، أنذر عشيرتك الأقربين، هذه ليس قربة عوائلية أسرية قبلية، هذه الرحم رحم عقائدية اصطفائية. فاطمة سلام الله عليها تحتج لقضايا عقائدية في مسار الأمة، تحتج بقوانين الإرث، والكثير للأسف من علمائنا الأعلام يظنون بأن المبحث مرتبط بالبعد الفقهي الأسري القبلي العرقي، أصلا ليس له، غير محصور في ذلك، البحث في نفس الإرث بما هو يشمل حتى البعد العقائدي. ورث سليمان داود ورثه في مقاماته العقائدية. على كل هذا مبحث، اسمحوا لي أقول بأن هذا مبحث صناعي وليس مبحث تفسيري ولا مبحث عاطفي ولا مبحث صناعي جزل، يجب الانتباه له. في هذا المبحث وهالمنهج الواسع حينئذ يأتي هذا الكلام، المؤمنون عند شروطهم، يشمل المواعيد الابتدائية أم لا؟ مثلا الوعد الابتدائي مع الله ملزم تكليفا، بل وقيل وضعا، كما في النذر والعهد واليمين. ما يدخل مبحث الفقه هذا أن الوعد الابتدائي واجب غير واجب، بحث مفصل. ولكن لماذا نثيره في المقام؟ لكي نبين أن باب الدواعي المالية أو باب الدواعي السياسية أو باب الدواعي العسكرية أو باب الدواعي العقائدية، الدواعي باب ومنظومة مهمة في هذه الأبواب. صحيح هي ليست ملزمة، لنذهب مذهب المشهور أنها ليست ملزمة الوعد الابتدائي، ولكن في حتى في العرف العقلائي يقام ويقعد الوعد الابتدائي. تفاعل التجار البنوك عناصر السوق المالية، تفاعلهم مع طرف بلحاظ وعوده الابتدائية، لا بلحاظ معاهداته في عالم السياسة الآن مر بنا الاتفاقيات والمفاوضات والمقاولات أهم عندهم شأنا من المعاهدات والمواثيق، بل المعاهدات والمواثيق كثير من الدول تلتزم بها، معناها ملزامية، معناها شنو؟ ملزامية، ما تلتزم بها من يلتزم؟ الكل ناكث للعهود أغلب، إلا سيما الدول الكبرى يعني العظمى، لكن المواعيد اللي يسمونها ذمم، مو ذمم المعاهدات، ذمم الشرفية والاعتبار في المواعيد الابتدائية، في المفاوضات، في الاتفاقيات، هذه في عالم السياسة مؤثرة جدا، في عالم المال هكذا مؤثرة جدا. هذا العالم عالم الوعود منظومته نظامه ماذا؟ أمس مر بنا أنه يشكل قيمة مالية أرضية، موضوع أصلي للعقود، لأن الشخص الذي ليس لديه ذمة مالية ما يتعاملون معه معاملة الثمن الكلي والعوض الكلي، يقولون ذمة مالية، المفلس في أمان الله، قدرة ما عنده، إما قدرة ما عنده أو تعهد ما عنده. ذمة المتعاقد أو المتعاهد أو المتعامل ذمته موضوع العقود الإلزامية، موضوع العقود الإلزامية في المال، في السياسة، في القضاء، وفي العقيدة كذلك. فإذا نشوف باب الوعود جدا باب عظيم، هو كأنما الموضوع المؤسس التكويني لباب العقود والعهود، كما مر بنا في باب المال. فهذا الباب ليس بالسهل، حري إن هذا باب فتحه الإمام الباقر عليه السلام يجب الالتفات إليه. كيف هذا؟ سواء في باب المعاملات، في باب السياسات، في باب أبواب أخرى، كيف يعني يمكن استثماره، تنظيمه بنظم وضوابط تقنينية، بحث مهم، ولا سيما أنه باب واسع للفرار من المعاملات المحرمة إلى المعاملات المحللة، وإن وصل إلى نتيجة متحدة. أنت تريد تلتذ جنسيا مثلا، بس عن طريق الزواج صح حلال، وعن طريق الزنا حرام. الوصول للغاية لا موضوعية. وهكذا 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 في باب المال، وباب السياسات، وباب الاحتراف القانوني. فليس المهم وحدة الغاية، المهم الطريق لها موضوعية. دي نقاط جدا مهمة في عالم القانون يجب الالتفات إليها، ويترتبط بهذا إن شاء الله ندخل في شيء أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.